الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتم الحديث المتعلق بأحكام صلاة الجمعة، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وشرط لصحتها الوقت. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب بترقيمنا. فقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة الشروط التي تصح معها الجمعة. قوله وشرط لصحتها، أي الجمعة لا تصح إلا بشروط. وهذه الشروط كما يعني نبه العلماء رحمه الله تعالى ليس المقصود بها قوله وشرط لصحتها الوقت، هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول في هذه المسألة، الوقت. ثم فسره فقال: وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فلا تصح صلاة الجمعة قبل وقتها، ولا تصح صلاة الجمعة بعد وقتها. وصلاة الجمعة تشمل الخطبة وأداء الركعتين، فالخطبة والركعتان لا تصح قبل، لا تصحان لا قبل الوقت ولا بعد. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى أن آخر وقت صلاة الظهر هو آخر وقت صلاة الجمعة، لكنهم اختلفوا في أوله. فالحنابلة رحمهم الله كما هو موضح في كلام المؤلف اختار أن أول وقت الجمعة يبدأ من أول وقت صلاة العيد، وسيأتي معنا أن أول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح تزول، يزول وقت الكراهة ويبدأ وقت صلاة الضحى، وهو وقت لأول صلاة العيد، وكذلك هو وقت لأول صلاة الجمعة. والمعنى أنهم لو صلوا الجمعة في أول النهار الذي هو في وقت صلاة العيد صحت ذلك على مذهب الحنابلة. واختار بعض الحنابلة أن جواز صلاة الجمعة قبل الزوال إنما يكون قبل الزوال بساعة، إنما يكون قبل الزوال بساعة، والمذهب هو ما نبه عليه المؤلف بقوله والوقت أول وقت العيد إلى آخر وقت صلاة الظهر. ثم فرع على ذلك فقال: فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. إن خرج الوقت، فإن خرج أي الوقت قبل التحريمة، يعني قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام من صلاة الجمعة، لو أنهم خطب بهم الخطيب ثم لما انتهت الخطبة أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام فخرج الوقت، فحينئذ يصلوها ظهرا لأنها لا تصح بعد الوقت. وإلا أي إن خرج الوقت بعد التحريمة فأدركوا من وقت صلاة الجمعة بمقدار تكبيرة الإحرام فإنهم يصلوها جمعة، يصلوها جمعة. وأفاد بذلك أن الجمعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، أي يدرك وقتها، أي يدرك وقتها بإدراك تكبيرة الإحرام من الجماعة. أما الرجل إذا جاء ولم يدرك من صلاة الجمعة إلا ركعة، إلا أقل من ركعة، فإنه يقضيها ظهرا كما سيأتي الإشارة. أما هنا فأشار إلى إدراك الوقت وأنه يدرك بتكبيرة الإحرام. إذن المسألة الرابعة شروط صحة الجمعة، وهذه المسألة تحتها مسائل. المسألة الأولى الوقت من شروط الجمعة وفيه مسائل، ما هو أوله وآخره وبعض أحكامه. ثانيا أي الشرط الثاني من شروط صحتها قوله وحضور 40 بالإمام، حضور 40 بالإمام. الشرط الثاني في صحة الجمعة العدد المعتبر، وما هو العدد الذي إذا تم صحة الجمعة؟ قالوا 40 رجلا. وقوله بالإمام يعني ولو مع الإمام، المطلوب 40، فإن كانوا 39 والإمام يكمل 40 جاز ذلك، وإن كانوا 40 بدون الإمام جاز ذلك. فالمقصود أن الإمام يحسب في العدد، هذا الشرط الثالث. فإن كان العدد الحاضر أقل من 40 لم تصلى جمعة وإنما تصلى ظهرا. الشرط الثالث قوله من أهل وجوبها، وهو أن 40 الذين تصح بهم الجمعة لا بد أن يكونوا من أهل وجوبها، أي ممن تلزمهم الجمعة، وهم كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. فإذا كان العدد 40 لكن فيهم صبي صغير إذا نقص العدد، وإذا كان العدد 40 لكن فيهم مسافر يعتبر العدد ناقصا. ولهذا فرع على ذلك فقال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. وهذا معناه أن حضور 40 وكونهم من أهل وجوبها لابد أن يستمر من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة. فلو حضر هذا العدد واستمعوا الخطبة وخرج من بينهم واحد فنقص العدد فحينئذ يصلوها ظهر. لهذا قال فإن نقصوا قبل إتمامها، أي قبل إتمام الجمعة، استأنفوا جمعة، يعني يعيدون الصلاة جمعة مرة أخرى. فإذا رجع هذا الذي نقص يصلوها جمعة، إلا إذا قوله إن أمكن يعني إن بقي الوقت، أو إن, 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 إن كمل العدد مرة أخرى، وإلا صلي الظهرا. ثم قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام ركعة كاملة أتمها جمعة. فإذا أدرك الإمام في الركع في ركوعه، هذا يتعلق بالمأموم، إذا أدرك الإمام في ركوعه الثاني فما بعده يصلي ركعة أخرى وتكون له جمعة. وإذا أدرك الإمام بعد الركوع الثاني من الركعة الثانية، بعد الركوع الثاني في الركعة الثانية، بمعنى لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام، يصليها 4 وينوي، ينوي حينها أنه سيصليها ظهرا 4 بعد سلام الإمام. هذا الشرط الثاني والثالث، حضور 40 وأن يكون 40 من أهل وجوبها. الشرط الرابع قوله وتقديم خطبتين من شرطهما إلى آخره. هذا الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة، أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، وهاتان الخطبتان لهما شروط. ولهذا قال من شرطهما. فقوله وتقديم خطبتين أن معناه أن الخطبة تكون قبل الصلاة، فلو صلوا ثم خطبوا لم تصح الجمعة، وإذا تقدم الجمعة وإذا لم تتقدم وإذا صلوا بلا خطبة فإن صلاتهم غير صحيحة ويصلونها ظهرا. والخطبتان لها شروط، لهما شروط نبه عليها فقال من شرطهما أولا الوقت، أن تكون الخطبة في وقت صلاة الجمعة لا قبله ولا بعده. الشرط الثاني حمد الله، أي أن يقول الخطيب الحمد لله. الشرط الثالث الصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، أي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة. الشرط الرابع قراءة آية يعني كاملة، أن يقرأ آية كاملة في الخطبة. الشرط الخامس حضور العدد المعتبر، أن تكون الخطبة مع اكتمال العدد الذي هو 40 من أهل وجوبها. الشرط السادس رفع الصوت بقدر إسماعه، أن يرفع الخطيب صوته بقدر ما يسمع الحاضرين. الشرط السابع النية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فإذا قام إنسان وتكلم بدون أن ينوي أنها خطبة الجمعة لم تنعقد الجمعة. الشرط الثامن الوصية بتقوى الله، أن يوصيهم في الخطبة فيقول اتقوا الله، ولا يتعين لفظها، يعني لو قال أطيعوا الله ورسوله وراقبوه فهذا موعظة بتقوى الله، فلا يشترط الوصية بتقوى الله لفظا، بل يوصيهم بتقوى الله ولو بغير لفظها. الشرط التاسع وأن تكون، أي الخطبتين أو الخطبتان، أن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، أي متوفرة فيها الشروط، متوفرة فيها الشروط بأن يكون من الأربعين الذين توفرت فيهم الشروط أن تكون الخطبتان ممن يصح أن يؤم فيها. فالمسافر لا تلزمه الجمعة فلا يصلح أن يكون إماما ومن ثم لا يصلح أن يكون خطيبا، وكذلك الصغير وكذلك المرأة إلى آخره. قوله لا ممن يتولى الصلاة يعني لا يشترط في الخطيب أن يصلي بالناس، فإذا خطب أحدهم وصلى آخر جاز ذلك، ولهذا استثناه فقال لا ممن يتولى الصلاة. إذن هذه التسع شروط لا تصح خطبة الجمعة إلا بها، فإذا انتقصت شرط فسدت الخطبة، وإذا فسدت الخطبة أو لم تصح الخطبة لم تصح صلاة الجمعة بالتالي، لأن الخطبة لها شروط لا تصح إلا بها، وإذا لم تصح الخطبة لم إن فقدنا شرطا من شروط صحة صلاة الجمعة، فهي أمور متلازمة. بعد ذلك ذكر المؤلف ما يتعلق بسنن الخطبة. إذن المسألة الرابعة ذكر المؤلف فيها شروط صحة صلاة الجمعة، وتحت هذه الشروط مسائل نبهنا عليها. المسألة الخامسة سنن الخطبة، السنن التي تشرع أن تكون في الخطبة، نبه عليها بقوله وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال. هذه المسألة الأولى من المسألة الخامسة. أولا أن الخطبة تسن أن تكون على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام أو موضع عال إن لم يتيسر المنبر. الثاني وسلام خطيب إذا خرج، إذا خرج إلى الناس فإنه يسلم عليهم فيقول السلام عليكم، يعني إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد ومر على المصلين يسلم عليهم. والمسألة الثالثة وإذا أقبل عليهم، يعني إذا صعد المنبر وأقبل عليهم يسلم مرة أخرى فيقول السلام عليكم. المسألة الرابعة وجلوسه إلى فراغ الأذان، يشرع له إذا سلم على الناس مقبلا عليهم أن يجلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه. المسألة الخامسة أو الفائدة الخامسة من مسائل من المسألة الخامسة قوله وبينهما قليلا، أن يشرع أن يفصل بين الخطبتين بجلسة يسيرة. سادسا والخطبة قائما، يشرع له ويسن للخطيب أن يخطب قائما، وكون ذلك من السنن أفاد بأنه لو خطب جالسا صحت الخطبة لكنه خلاف السنة. سابعا معتمدا على سيف أو عصا، يستحب له أن يعتمد على سيف أو أن يعتمد على عصا، في بعض الآثار أنه يعتمد على قوس، وقد نبه بعض العلماء كابن القيم وغيره أن الاعتماد على السيف أو على القوس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الذي ثبت هو الاعتماد على العصا. ثامنا قوله قاصدا تلقاءه، قاصدا تلقاءه، هذا الأمر الثامن الذي يستحب في الخطبة. قوله قاصدا تلقاه أي أن يقصد بالحديث من أمامه من المصلين ومن الناس، تلقاه أي تلقاء وجهه، وهي مثل نبه عليها الفقهاء وهي أن الخطيب ينظر أمامه ولا يكثر من التلفت يمينا وشمالا كما يفعله بعض الخطباء. تاسعا وتقصيرهما، أن تكون الخطبتان قصيرتين، وهذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث عليه وذكر أنه مئنة من فقه الخطيب. عاشرا والثانية أكثر، أي الخطبة الثانية أكثر تقصيرا. الحادي عشر الدعاء للمسلمين، أي يسن له أن يدعو للمسلمين في خطبته. الثاني عشر نبه أنه قوله وأبيح لمعين، يباح أن يدعو لشخص بعينه في الخطبة كالسلطان أو غيره، فالدعاء في الخطبة مستحب في الجملة، ولكن لا يرفع الإمام يديه، فإنه يكره لإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، بل قال بعض العلماء هو من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وقد روى مسلم أن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. إذا يشرع له أن يدعو ولا بأس أن يعين بعضهم كالسلطان، وقد كان العلماء قديما يدعون للسلطان في خطبهم، فإن في صلاحه صلاح للناس وفي عدم ذلك فساد لحياة المسلمين، فلهذا يدعى له بالصلاح ويدعى له بالخير لا مانع من ذلك، وإن ترك ذلك فلا بأس، إن ترك ذلك أحيانا وليس بواجب بل هو من سنن الخطبة. المسألة السادسة قوله رحمه الله وهي ركعتان، أي صلاة الجمعة ركعتان تامتان لا نقص فيهما. بعض الفقهاء يرى أن الجمعة تقوم مقام الظهر، وأن الظهر أربع والجمعة ركعتان، وتعوض الركعتين الأخريين بالخطبتين، فقالوا الخطبة في الجمعة عوض عن الركعتين، وهذا قال به الحنابلة، لكن الصحيح أن الجمعة صلاة مستقلة مفروضة في يوم الجمعة ليست مكان الظهر، وأنها يعني أن الخطبة ليست مقام الركعتين اللتين تركتا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال أن الجمعة أو نحو ذلك صلاة تامة أو بهذا المعنى. المسألة السابعة قوله يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، أي يستحب أن يقرأ في ركعة الجمعة بعد الفاتحة في الأولى بسورة الجمعة، وبعد الفاتحة في الثانية بسورة المنافقين، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسبح في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وبسورة الغاشية في الركعة الثانية، وكما جاء أيضا في صحيح مسلم في رواية أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية. فهذه ثلاث صور لما يشرع قراءته في ركعتي الجمعة. أما ما يفعله بعض الخطباء من تحري قراءة الآيات التي تناسب الخطبة فهذا لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا ترك هذه الأشياء أحيانا وقرأ من أي موضع آخر جاز له ذلك. المسألة الثامنة قوله وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، فنبه رحمه الله إلى أنه يحرم إقامة الجمعة، يحرم إقامة الجمعة وكذلك إقامة صلاة العيد في أكثر من موضع من البلد، من البلد الواحد، يعني لغير حاجة كما قال إلا لحاجة. فإذا كان لغير حاجة فالجمعة تصح في المكان الأول ولا تصح في الثاني، وكذلك العيد. أما إذا وجدت حاجة كضيق وبعد وخوف فتنة ونحو ذلك فتصح الجمعة السابقة واللاحقة وكذا العيد، كما هو الحال الآن في هذه الأزمان أن الناس كفروا جدا فلا يكاد يجمعهم مكان ولا صحراء في عيد ولا صحراء في عيد ونحو ذلك. المسألة التاسعة قوله وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، أفاد بذلك أن الجمعة لها سنة بعدية، وهذه السنة ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين، وأكثرها ست يعني معناه أنه يجوز أن يصلي أربع ويجوز أن يصلي ستا، أما الأربع فلقوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يصلي بعد الجمعة من أحب أن يصلي بعد الجمعة أربعا فليفعل، وأما أن يصليها ست فليس عليه دليل واضح وبين. المسألة العاشرة قوله وسن قبلها أربع غير راتبة، بعض الأشياء التي تسن في يوم الجمعة أو مما يتعلق بيوم الجمعة وليلة الجمعة السنة القبلية لصلاة الجمعة، أفاد بأن الجمعة لها سنة قبلية وأنها أربع، وأن هذه الأربع سنة غير راتبة يعني غير مؤكدة، إذا فعلها كان بها وإن لم يفعلها فلا حرج عليه، وهذا هو المذهب. والصحيح أن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، وأنه إذا دخل المسجد يصلي ما كتب له ثم يجلس. كذلك مما يسن وهو ثانيا، ذكر أولا أنه يسن أن يصلي قبلها أربعا، ثانيا قراءة الكهف في يوم الجمعة، وهذا جاء فيه حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين أو بهذا المعنى في يومها. قوله وليلتها هذه المسألة الثالثة، استحباب قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أيضا. قالوا لأنه جاء في بعض الروايات من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، فأفاد بذلك أنه يستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، يقرأها مرتين، وإن اقتصر على مرة واحدة فلا حرج، وإذا أراد أن يقتصر على قراءتها مرة واحدة فليكن ذلك في النهار فإنه آكد. وقال بعض العلماء الحديث ورد بلفظ من قرأ يوم الجمعة وفي رواية ليلة الجمعة، وليس المقصود أن تقرأ مرتين، مرة في الليل ومرة في النهار، وإنما المقصود بالليل ما يجمع الليل مع النهار، وبالنهار ما يجمع باليوم ما يجمع الليل مع النهار. المقصود أنه ذكر أنه يستحب قراءة الكهف في يومها وفي ليلتها. وبعض فقهاء الحنابلة يقول قولهم قول الفقهاء تقرأ في يوم الجمعة وليلتها المقصود أو ليلتها، فشارح كافي المبتدي لما فسر كلام المؤلف قال قوله قراءة الكهف في يومها وليلتها المعنى أو ليلتها، أو ليلتها يعني إما في اليوم والليلة، المقصود مرة واحدة. على كل هو يشرع قراءة الكهف في يوم الجمعة، والأولى أن يكون بعد صلاة الفجر، من صلاة الفجر إلى آخر النهار، لما ورد فيه من الفضل العظيم. الرابع مما يستحب كثرة الدعاء في يوم الجمعة، ويتأكد أن يكون ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأنها آكد أو أصح الأقوال في وجود ساعة الإجابة في يوم الجمعة التي من سأل الله فيها استجيب له. خامسا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يشرع له أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لا سيما في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة لورود الآثار الدالة على ذلك. سادسا مما يستحب الغسل في يوم الجمعة، وليس بواجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. سابعا التنظف، تنظف المقصود به إزالة يعني حلق العانة والتنظف وتقليم الأظفار ونحو ذلك، فهو من مكملات الجمال المستحب فعله في يوم الجمعة. ثامنا التطيب، وقد جاءت به الأحاديث لا سيما لمن أراد الذهاب إلى الجمعة، فإنه يتطيب ويأخذ سواكه فينظف فمه وجسده ويتطيب بأحسن الطيب ثم يغدو إلى صلاة الجمعة. تاسعا لبس بيضاء، أي لبس الثياب البيضاء، وهذا جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، وفي بعض الروايات خير ثيابكم خير أكاحلكم الإثمد وخير ثيابكم البياض، فإن لبس غيره لا حرج. العاشر التبكير إلى صلاة الجمعة، التبكير إليها، التبكير إليها فإنه له فضل عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت كتب الله عز وجل له أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا الحديث في المسند وغيره وإسناده صحيح. هذا العاشر مما يشرع فعله في يوم الجمعة. الحادي عشر أن يكون ذهابه إلى الجمعة ماشيا، كما في الحديث السابق من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، فالمشي إلى المسجد في يوم الجمعة مبكرا وإدراك الصفوف الأولى وعدم تخطي الرقاب له فضل عظيم، حتى قال بعض العلماء لا أعلم حديثا عظيم الفضل مع يسير العمل أعظم من هذا الحديث المذكور آنفا. الثاني عشر قوله ودنو من الإمام، أي أن يكون قريبا من الإمام، أن يكون قريبا من الإمام، فهذه 12 سنة تشرع في يوم الجمعة، وهي المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشرة قوله رحمه الله وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به وإيثار بمكان أفضل لا قبول. وكره لغيره أي لغير الإمام، لأنه قال ودنو من الإمام وكره لغيره، أي يكره لغير الإمام أن يتخطى الرقاب. وقد فعل ذلك رجل في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسولنا عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت. فلا يتخطى المسلم الرقاب إلا في حالتين، إذا كان إماما. نعم الآن الآن قال وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. الآن واضح؟ واضح؟ لا طيب، الآن واضح؟ قال وكره لغيره أي لغير الإمام. إذن ذكر أن تخطي الرقاب يكره إلا في حالات، الحالة الأولى أن يكون المتخطي إماما يريد أن يصل إلى المنبر ليخطب الناس، والحالة الثانية إلا إذا وجد المأموم فرجة لا يمكن أن يصل إليها إلا بالتخطي. فهذه من المسائل التي نبه عليها في الكراهة. إذن يكره تخطي الرقاب إلا في حالين، لغير أن يكون إماما أو أن يكون مأموما لا يجد وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. مما يكره أيضا إيثار بمكان أفضل، إذا أدرك الصف الأول فإنه لا يؤثر به أحدا آخر، فإن إيثاره بهذا المكان لغير حاجة شرعية، إيثاره بمكان أفضل لغير حاجة يدل على زهده في الخير وزهده في هذا المكان الذي سبق إليه قبل غيره. قوله لا قبول بمعنى أنه إذا سبق إنسان إلى مكان وهذا المكان متقدم فإنه لا يؤثر به رجل آخر، لكن إذا آثرك إنسان على مكانه فيكره في حقه ولا يكره في حقك قبول ذلك المكان. المسألة الثانية عشرة، قوله وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. هذه المسألة في بيان ما يحرم في يوم الجمعة، فذكر مسائل. الأولى أن يقيم رجل أن يقيم أحدا من مكانه، أن يقيم أحدا من مكانه، وضبط ذلك فقال أن يقيم غير صبي، فأفاد أنه لو كان هناك صبي خاصة إذا كان غير مميز فله أن يجلس مكانه وأن يقيمه لأنه أحق به. وقوله من مكانه هذا ضابط آخر، فلو جلس إنسان في مكان ثم ذهب يتوضأ ثم رجع فوجد آخر فيه فله أن يقيمه، لأن من جلس في مكان ثم ذهب عنه فهو أحق به إذا رجع، إذا خرج عنه لحاجة. وقوله فيجلس فيه يعني إذا أقامه من أجل أن يجلس فيه، فإن هذا لا يجوز لأنه يكون في هذه الحالة أشبه بالمكان المغصوب. وقد تقدم في كلام الفقهاء الإشارة إلى أن الصلاة في المكان المغصوب كما هو مذهب الحنابلة لا تجوز، فيحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. كذلك مما يحرم الكلام حال الخطبة، فإنه لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، ومن قال صح والإمام يخطب فقد لغى. وفي هذه المسألة تفاصيل كثيرة، هل يدخل في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا يدخل، وهل يدخل في ذلك تشميت العاطس ورد السلام أم لا يدخل. عموم الأدلة يدل على أن تشميت العاطس وأن رد السلام يدخل في ذلك، وأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤثر في أثناء الخطبة، وأنه يصلي ويؤمن إذا حصل ذلك. وفيه تفاصيل كثيرة، لكن المقصود أن الكلام لغير حاجة حال الخطبة لا يجوز. استثنى من ذلك مسألتين، الأولى على غير خطيب، هذه المسألة الأولى على غير خطيب، يعني إذا كان المتكلم قريبا من الإمام بحيث يسمعه ولو في حال يسمع الإمام فتكلم مع الإمام، إذا تكلم الإنسان مع الإمام لحاجة فإن ذلك لا يبطل خطبته ولا يحرم عليه. وكذلك من كلمه الخطيب، من كلمه الخطيب لحاجة، إذا كلمه الخطيب لحاجة كتحذير من شيء معين أو إجلاسه إذا آذى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل اجلس فقد آذيت وآنيت، فإن ذلك مما يجوز في أثناء الخطبة. المسألة الثالثة عشرة والأخيرة من مسائل هذا الباب، قوله ومن دخل والإمام يخطب فإنه قال صلى التحية فقط خفيفة. من دخل المسجد والإمام يخطب يجوز له أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل رجل وهو يخطب قال له أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، وهذا معنى قوله فقط خفيفة أي يصليها خفيفة. هذه الأحكام متعلقة بصلاة الجمعة وما يتعلق بها من مسائل. تقول السائلة هنا في بعض الدول غير المسلمة ما عندهم 40 مسلمون، هل معناها ما عندهم جمعة أبدا؟ على المذهب نعم، نحن نتكلم الآن على المذهب، لكن الراجح هو أن العدد غير مشترك، قد نبهنا على هذا في منهج السالكين أن الصحيح أن العدد 40 ليس عليه دليل واضح، وأن العدد إذا وجد 3 فأكثر يصلون الجمعة، لكن الكلام على المذهب. تقول سألت شيخا عن الصلاة في السفر فأجابها بأنه عليها أن تقصر طوال مدة سفرها حتى في بلدها لأنها مقيمة في دولة أخرى حتى تعود، وفعلت ذلك في عدة مرات، أعود فيها إلى بلدي لأنه أخبرها بأن عدم القصر فيه عدم اتباع للسنة. مثل ما ذكرنا أن الكلام نحن الآن معنا الكلام على المذهب، أما الكلام على الراجح فهذا شيء آخر. الراجح أن الرجل إذا سافر إلى بلد فإنه يقصر حتى يرجع، حتى لو مكث أقل من أربعة أيام فإن الصحيح أنه ما دام مسافرا فإنه يقصر. يبقى هل القصر واجب أو سنة؟ الصحيح أنه سنة كما هو المذهب ومذهب جمهور العلماء، يعني إذا أتم فلا شيء عليه. لكن إذا ذهب الإنسان إلى بلده، إنسان من الأردن مثلا أو من سوريا وله في تلك البلد بيت، له بيت واستقرار، فإذا وجد له بيت يستقر فيه في تلك البلدة فإنه في الإمارات يكون مقيما، وفي بلده إذا ذهب ووصل هناك يكون مقيما، وبينهما يكون مسافرا. لكن إذا ذهب إلى بلدة أخرى هو فيها مسافر وليس له فيها دار يستقر فيها فهو مسافر حتى يرجع وإن طالت أيامه. لكن كما نبهنا الكلام على المذهب. تقول قول المؤلف تطويل الأولى على الثانية، هل يدخل في هذا الركوع والسجود أم المقصود التلاوة فقط؟ نحن إذا كان تقصد الخطبة الثانية تكون أقصر من الأولى، لكن إذا تسأل عن أحكام الصلاة تطويل الأولى على الثانية هل يدخل في هذا الركوع والسجود؟ نعم، الركوع والسجود يكون أطول في الأولى من الثانية وهكذا. هل الصلاة الرباعية أيضا تدخل في قول المؤلف تطويل الأولى؟ السنة في الصلاة عموما أن يكون أول صلاته أطول من آخرها، فيصلي ركعتين يطيلهما وتكون الركعة الثالثة والرابعة أقصر من التي قبلها. تقول بالنسبة للمسجد الحرام والمسجد النبوي إذا وصل المرء وقد أقيمت الصلاة هل عليه أن يتم الصف الأول فالأول أم يجب أن يصلي في الصفوف المتأخرة مع انقطاع الصفوف المتقدمة؟ كلما تقدم كان أفضل وأتم له، لكن إذا صلى في أي صف وكان متصل فهذا جائز، لكن كلما تقدم كان أفضل، ولا يعجل، لا يعجل في يصلي في المؤخرة إلا إذا خشي فوات الجماعة. ما ضابط الوضوء القصير والطويل؟ الوضوء القصير مثل ما نبه أن الوضوء الخفيف يعني يتوضأ سريعا مثلا مرة مرة أو مرتين مرتين، ولا يحتاج معه إلى الذهاب إلى الخلاء والإطالة في ذلك. تقول ما معنى الجمع للتغريب؟ لا أدري. تقول المسافر لأهله في بلد آخر لمدة شهر كامل، هل له أن يقصر؟ الراجح أن له أن يقصر، له أن يقصر ما دام أن أهله، المقصود بالأهل هنا إذا كان الأهل المقصود بهم الأب والأم والإخوة والأخوات وهو ليس مستقر عندهم فيقصر، لكن إذا كان المقصود بالأهل الزوجة فإنه إذا ذهب إلى بلدة فيها له فيها زوجة فهو فيها مقيم. تقول ومن أدرك إعادة شرح، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. إنسان جاء إلى 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 المسجد في صلاة الجمعة وهم يصلون، فأدرك معهم الركعة الثانية، هذا يصلي ركعة يضيف ركعة إليها وتكون في حقه جمعة. فإذا جاء وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فيكون أدرك أقل من ركعة، في هذه الحالة يصليها أربعا. وهذا هو الصحيح أنه من أدرك ركعة يتم إليها أخرى، ومن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها أربعا. تقول هل يتم صلاة، لأن الحنابلة يعتبرون الخطبة عوض عن ركعتين عن صلاة الظهر؟ لا ما يتم، هم يقولون هذا الكلام عن المأموم الزائد، العدد الأربعين موجودين في المسجد ومكتمل بهم العدد، حضروا الخطبة كاملة وحضروا الصلاة، وهذا يعني جاء بعدهم. تقول هل السفر بمجرد الخروج من البيت أم يركبون الطائرة؟ السفر الفقهاء يقولون يترخص برخص السفر إذا جاوز البنيان، إذا جاوز البنيان، إذا خرج من البلدة وأصبح بيوت تلك البلدة خلف ظهره يبدأ يترخص بالقصر في السفر. ركوب الطائرة يختلف، إذا كان المطار خارج البلدة فإنه يصبح مسافر، وإذا كان المطار مثل مطار دبي في داخل البلدة فإنه لا يقصر في المطار. تقول إذا نوى جمع تأخير قبل العشاء في العشاءين وصلى بدخول وقت العشاء وبمجرد انتهاء من الصلاة أذن، فهل صلاته صحيحة؟ إذا نوى جمع التأخير في العشاءين وصلى بدخول وقت العشاء، يعني دخل وقت العشاء فصلى المغرب ثم صلى العشاء وبعد ذلك أذن المؤذن، يعني يكون أذان المؤذن بعد دخول الوقت بزمن، مثل ما هو الحال الآن في الإمارات أن الأذان العشاء يؤذن بعد دخول الوقت بنحو نصف ساعة تقريبا، فالصلاة صحيحة، المقصود دخول الوقت لا أذان المؤذن. هل السفر المباح يخرج به السفر للسياح إلى بلد الكفار؟ السفر إلى بلد الكفار بغير حاجة يعتبر سفر معصية. هل يجوز، تقول هل يجوز أن تمسح على جواربها في البيت في حالة عادية يوم معتدل يوم وليلة؟ نعم، إذا لبست الجوارب يجوز أن تمسح عليها لحاجة أو لغير حاجة. وبعد يوم وليلة أعيد مرة الثانية يوم وليلة وأمسح على جواربي؟ نعم، إذا انتهت اليوم والليلة تخلعينها وتغسلين القدم ثم تعودين إلى لبسها إن شئتي وتمسحين عليها. وتسأل هل غسل الرجلين أفضل أم المسح على الخفين؟ مر معنا في منهج السالكين وذكرنا هذه المسألة وكلام ابن القيم، الأفضل أن تفعلي ما أنت عليه من حال متيسرة، إذا حضر وقت الوضوء وأنت مكشوفة القدمين فالسنة الغسل، وإذا حضر وقت الوضوء وأنت لابس الخفين فالسنة هو أن تمسح على الخفين. لكن هل يشرع أن يلبس الخفين ليمسح عليهما؟ الصحيح أن الأفضل هو أن يفعل ما المتيسر له. تقول من أدرك مع اليوم ركعة أتمها جمعة وقبل ذلك قال فإن خرج قبل التحريم صلوا ظهرا. نعم، هذا ذكرنا أنه أن 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 أنهم إذا خرج قبل التحريم، خرج الوقت، الجماعة الأربعون الذين حضروا الجمعة وتوفرت فيهم الشروط لا يجوز أن يقيموا الجمعة قبل خروج وقتها. طيب كيف يدركون الوقت؟ يدركون وقت الجمعة بإدراك تكبيرة الإحرام، هذا عن المذهب، هذا الكلام عن الجماعة كلهم أنهم لا يصلون إذا خرج الوقت وهم لم يدخلوا في الصلاة بطلت صلاة الجمعة ويصلونها ظهرا، لكن المأموم يدرك الصلاة، يدرك الصلاة نفسها بإدراك ركعة. فعندنا إدراك وقت الجمعة وإدراك وقت الصلاة. إدراك الوقت يكون بتكبيرة الإحرام، وإدراك الصلاة بركعة كاملة. طيب هذا يتعلق ببعض بالأسئلة التي وجدت. نقف عند الكلام عن أحكام صلاة العيدين ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.